السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم حلقة أخرى جديدة في الخطر الإيراني. في حلقتنا الماضية تحدثنا عن الشيعة ومحاولاتهم في التوغل في المجتمع المصري. في هذه الحلقة نتحدث عن الإعلام الشيعي في مواجهة الإعلام السني. لا شك أنها حرب ضروس تدور بين قنواتهم وقنوات أهل السنة، وبين صحفهم وصحف أهل السنة، وبين مثقفيهم إن كان بينهم مثقفون، فلو كانت ثقافتهم ثقافة صحيحة ما اتبعوا منهجا معوجا ولا منهجا ضالا. في هذه الحلقة مشاهدي الكرام نلقي الضوء على الإعلام الصفوي ومحاولة إطلاق القنوات الفضائية التي تعبث في مجتمعاتنا وخاصة في المجتمع المصري. نتحدث أيضا عن محاولة اللف والدوران والدخول من الأبواب الخلفية إلى الإعلام المصري، ولكن بعد هذا التقرير.
منذ أن بدأ مشروع تصدير التشيع في إيران في العمل، ومصر في قلب هذا المشروع من خلال محاولات اختراق لا تكاد تتوقف، وفي وقت فشلت فيه محاولات بناء الحسينيات في القطر المصري على مدار العقود الثلاثة الماضية، تتواصل محاولات الاختراق الإعلامي بشكل محموم. ورغم انتشار الفضائيات الشيعية التي تصل للمشاهد العربي، إلا أن هناك العديد من المحاولات لإنشاء المزيد منها تحت غطاء ديني ودون تصريح بحقيقة التوجه الشيعي لتلك القنوات. السلطات المصرية أغلقت بالفعل مكتب قناة العالم الإيرانية في القاهرة، إلا أن جهات مختلفة تطالب بمزيد من العمل لإغلاق بقية أبواب طهران في المنطقة. إيران ليست وحدها المسؤولة بشكل مباشر عن تلك القنوات، لكنها تستخدم أيضا أذرعها بالمنطقة، حزب الله والحوثيين والحركات الشيعية، لمزيد من التمدد الإعلاني. تطورات متعددة تشهدها مصر بثقلها الديموغرافي والسياسي في المنطقة، تطورات تحاول أطراف مختلفة في مقدمتها النظام الإيراني استغلاله لخلق وضع خاص واكتساب أرض في مشروع قديم جديد، لكن يبدو أنه دون جدوى.
بالطبع سيكون هذا المشروع دون جدوى ما دمنا نتصدى له، وما دام الإعلام السني يقف حائلا أمام انتشار هذا المنهج. في بداية هذا اللقاء اسمحوا لي أن أتوجه بالتحية للأستاذ مشعل النامي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك.
دعنا نتحدث بداية حديثا عاما. لا شك أننا في عالم الآن يموج بالفكر وبالتيارات الفكرية المختلفة، ومن ثم هناك من يقول من حق أي إنسان ومن حق أي طائفة ومن حق أي توجه أو تيار أيا كان توجهه أن يكون له الطرح الإعلامي كما يريد، ويتلاقح أو تتلاقح الأفكار و نواجه الفكر بالفكر. وهناك من يقول لا، إننا بصدد الحديث عن السلام الاجتماعي، والأفكار الضالة من الممكن أن تؤثر في هذا السلام الاجتماعي. فكيف ترى هذه المعادلة خاصة مع عشرات القنوات الشيعية التي تبث سمومها عبر الفضاء؟
غير صحيح أن الفكر يواجه بالفكر، الفكر يواجه بالفكر وبالردع أيضا، الردع الأمني والردع يعني من قبل السلطات. إذا كان لا يوجد في أي مكان في العالم حرية مطلقة في نشر الأفكار، لذلك نرى أن عبادة الشيطان مثلا ممنوعة في كل مكان، أليست هذه من باب الحرية أيضا؟ لماذا يمنعونها؟ لأنهم يعلمون أن فيها خطورة عليهم. أيضا يمنعون بعض الأفكار وبعض يعني التوجهات الفكرية كالنازية مثلا ممنوعة في ألمانيا، وكبعض التيارات والتوجهات أيضا منعوا بعض الأفكار المتطرفة والمتشددة نوعا ما دينيا، مثل تنظيم القاعدة ممنوع من ممارسة أنشطة، أليس من باب الحرية أن يمارس هذا التنظيم على سبيل المثال، ولا ندعو نحن إلى ممارسته، لكن لو كانت حرية مطلقة لجعل لتركه له الحرية لينشر أفكاره، بل منعت هذه الأفكار، ولكن يستخدم هذا الوتر أو يعزف على هذا الوتر لكي يتم اختراق مجتمعاتنا ببعض الأفكار التي يراد منها السيطرة على مجتمعاتنا وتدمير أو يعني إبعاد مجتمعاتنا عن الدين. لذلك فهم يستخدمون الحريات السياسية ويحاولون إضفاء حرية إعلامية على هذا الأمر، ومن هذا الباب يحاولون التغلغل في مجتمعاتنا بزعمهم أنهم من باب الحرية، وهذا غير صحيح، فلا يوجد حرية مطلقة، وغير صحيح أن الفكر يحارب بالفكر. يعني فلماذا نسمح بنشر الأفكار الضالة؟ هذا طبعا غير صحيح منطقيا وعقليا وغير صحيح شرعا. فعمر بن الخطاب جلد أحد مثيري الفتن عندما طرح أسئلة يعني لم يستطع أسئلة فتنة لم يستطع أن يجيب عليها عمر، فقام بجلده فمنعا لمثل تداول هذه الأفكار. فقد يكون هناك أفكار فلسفية جدلية لا إجابة لها، ولكنها تزعزع الثقة بالله عز وجل وتزعزع ثقة الإنسان بدينه وبأمور أخرى أيضا كوطنه وكمجتمعه وما إلى ذلك.
نعم أستاذ نشعل، يعني الحديث عن الإعلام كأداة، الإعلام كوسيلة لتحقيق أهداف توسعية أو أهداف استعمارية في بعض الوقت. اليهود معروف أنهم يعني لا يمكن أن يقارنوا عددا بالمسلمين في العالم، لا يمكن أن يقارنوا عددا بالنصارى في العالم، وبالرغم من ذلك استطاع اليهود أن يسيطروا على الآلة الإعلامية فأصبح لهم سطوة. هؤلاء أيضا متى بدأت عندهم هذه الفكرة، فكرة الطرح الإعلامي أو الحرب الإعلامية أو محاولة نشر الأفكار الصفوية بالإعلام، كيف ومتى؟
تأثر الصفويون كثيرا وكثيرا جدا بالصهيونية، فكما تعلم ويعلم مشاهد أن اليهود اخترقوا المجتمع الأمريكي وامتلكوا القرار بأمريكا عبر الإعلام، فملكوا المؤسسات الإعلامية في الولايات في أمريكا، ومن هذه المؤسسات الإعلامية بدأوا بنشر ثقافة معينة يريدونها هم، فبدأوا بفصل المجتمع، يعني حاولوا بتفكيك المجتمع وجعله مفكك وسهل الانقياد نحو المدنية، ورسخوا مفهوما مفاده أن النصرانية هي عهد جديد للعهد القديم الذي هو اليهودية، وأن التوراة هي العهد الجديد والإنجيل هو العهد القديم، وجعلوا هناك ارتباط بين التعاليم.
نعم. التوراة هي العهد القديم والإنجيل هو العهد الجديد.
أنا أقصد ذلك. عفوا. أقصد أن اليهودية العهد القديم والنصرانية هي العهد الجديد. لكي يربطوا دين النصارى بدينهم ويحققوا أهدافهم الدينية بإقامة هيكل سليمان والاستيلاء على القدس وما إلى ذلك. فتحدث يعني تحركهم أي أيديولوجياتهم، يعني الدين ينطلقون منه لتحرك سياسيا. فقام اليهود بإقناع الأمريكان، الأمريكان شعب يعني ليس دينيا وبعيد تماما كل بعد عن الدين، فقاموا بإقناع الأمريكان أنه يمكنك حضور الكنيسة عبر التلفاز، فأصبح القس يظهر في التلفزيون كل يوم أحد، وتجلس العائلة الأمريكية بهذا اليوم، لأن الأمريكي لم يكن عنده استعداد أن يذهب إلى الكنيسة كل يوم أحد، فقال يعني
نذهب نحن إليه.
نعم، أصدروا مثل الفتوى أن يجوز أن يعني تجلس في البيت وتحضر الكنيسة مثل حضورك في هذا، فقال البيت مقبول يعني، لكن نذهب إلى الكنيسة فهذا غير مقبول على الإطلاق. فرسخوا لديهم هذه المفاهيم، فالخلاصة أنهم استخدموا سلاح الإعلام للتوغل والتغلغل في المجتمع الأمريكي من ناحية الاجتماعية ومن ناحية الدينية ومن ناحية السياسية، لأن الإعلام هو السلاح الأقوى والأكبر سياسيا، فهو الذي يحشد الرأي العام، وهو الذي يردع التوجهات السياسية ويوجه التوجهات السياسية ويصنع رأي عام من لا شيء، يصنع قضية ويصنع رأي عام ورد فعل وما إلى ذلك. فكل السياسيين في العالم يخشون الإعلام يعني خشية شديدة، لما للإعلام من تأثير على الشارع، ولما للإعلام من تأثير أيضا على الدول. هناك يعني مشاكل سياسية أو توترات سياسية حصلت بين الدول بسبب الإعلام ووسائل الإعلام.
هذا عن اليهود. نعم
هذا عن اليهود وعن الإعلام. لم أقصد اليهود، يعني أقصد تأثر الصفويون بالصهيونية، لذلك أرادوا استخدام الإعلام كما استخدمه اليهود بتغلغلهم إلى مجتمعاتنا، يريدون تغلغل مجتمعاتنا عبر يعني كما تغلغل اليهود المجتمعات الأوروبية والأمريكية.
ما هي الاستراتيجية التي عاملوا بها في إعلامهم؟
هم يتعاملون بمصلحية بحتة، ببراغماتية بحتة. أي طريق يجدونه يعني يمكن أن يستخدموه يستخدمونه. فإن لم يستطيعوا كما ذكرنا الدخول من شباك يحاولوا من شباك آخر، إن لم يستطيعوا يدخلوا من الباب أو من أي مكان يستطيعون الدخول إليه، فإن لم يستطيعوا امتلاك قناة حاولوا بالصحيفة، إن لم يستطيعوا اشتروا إعلاميين، إن لم يستطيعوا حاولوا كسب ود الإعلاميين كما ذكرنا في الحلقة الماضية، أن إعلاميين ذهبوا أنهم يعني يحرصون على زيارة وفود إعلامية إلى إيران لكسب ودهم أو على الأقل لتحييدهم. فهم يعلمون يدركون مدى أهمية الإعلام، وهذا ما يجعل إيران تمول 40 قناة عربية شيعية تخدم أو تخدم مصالح إيران في المنطقة. وأثارتني كلمة ذكرتها في بداية الحلقة، هي الإعلام السني، وهي كلمة كبيرة جدا على الواقع. فلا يوجد إعلام سني، يوجد إعلام يديره أهل السنة لكن ليس بمستوى ما تفعله إيران، وليس موجها، وليس هناك قنوات متواضعة، أحدها صفاء لا تتعدى قناتين أو ثلاثة، بجهود متواضعة، بخبرات قليلة، يعني بتمويل يعني يقتصر على التبرعات، بإمكانيات محدودة جدا. هذا هو لا يمكن أن نسمي هذا إعلام. فالإعلام كما وحضرتك أخبر مني وأدرى مني بهذا الأمر، فالإعلام يعني مشروع متكامل كامل، له عدة يعني أضلاع رئيسية، أحدها هو الميزانية، والتي تفتقدها الميزانية الثابتة، والتي تفتقدها مثل هذه القنوات القائمة على التبرعات. كذلك تعتمد هذه القنوات على المتطوعين الضيوف وما إلى ذلك، وهذا أمر لا يصلح لأن يسمى إعلام سني، يعني مسمى ضخم وكبير جدا، ولا يصلح أن يوصف يعني بإعلام سني. لذلك لا يوجد إعلام سني، يوجد إعلام تديره سنة ودول سنية، لكن يخدم مصالح أخرى ليست، لا يخدم السنة على الإطلاق.
نعم، إذن هؤلاء أرادوا أن يدخلوا إلى البيوت، نعم، أن يدخلوا إلى عقول أهل السنة، أن يؤثروا في معتقد أهل السنة بإعلامهم. أنشأوا عشرات القنوات، ولا شك أن لكم تقييما في هذا المجال كإعلامي.
نعم.
إلى أي مدى أثر الإعلام الصفوي الشيعي في المجتمع العربي، خاصة قبل ظهور صفا وأخواتها؟
نعم، أثر الإعلام بصورة كبيرة في المجتمع عبر يعني منهج واضح لهم ينشر عبر الإعلام وعبر من يتم تحييدهم، حيث أصبحوا يطرحون مصطلحات ويدندنون عليها، وأصبحت خطاب إعلامي واضح لهم، كمصطلح الطائفية، وهو مصطلح كما ذكرنا أنه هلامي ولا ملامح له على الإطلاق وغير واضح، إلا أنه يستخدم كخنجر يوجه ضد من يعارض المشروع التوسعي الإيراني. أي شخص يعارض مصالح إيران يوصف بأنه طائفي، وهذا من الخطاب الإعلامي الواضح لإيران الذي نجحت في ترويجه في المنطقة عموما. يسعى الإيرانيون إلى على الأقل تحييد، إن لم يستطيعوا كسب الأطراف يسعوا إلى تحييدهم لكي يتمكنوا من يعني استكمال مشاريعهم. فعبر هذا الخطاب الإعلامي، عبر المسميات تحت يعني أحدها الطائفية والعنصرية وغيرها، يحاولون إبعاد أو تقييد أعدائهم وتقييد كل من يعادي الدولة الصفوية الإيرانية. لذلك فإنهم يعني من خلال هذا الطرح الواضح بالنسبة لهم والمدروس تماما، يحاولون نشر هذه الأفكار لكي تخدم المصالح التوسعية لدى الدول الإيرانية. هناك محاولات عديدة لدخول إيران للإعلام، لما الإعلام من دور مهم. لنرى ماذا فعلت. تكلمنا عن مصر في الحلقة الماضية وعن أهمية مصر، وعن وسنتحدث عن محاولات الدخول للإعلام المصري. هناك دولة تشبه إلى حد كبير مصر، دخلتها إيران وتمكنت من نشر ثقافة معينة في هذه الدولة وهي تركيا. كما ذكرنا أن مصر يعني مساحتها شاسعة، وكذلك تركيا تشبه مصر إلى حد كبير، مساحتها أكبر من مصر، عدد سكانها كبير جدا. كما ذكرنا في الحلقة الماضية أن يعني من أركان الدولة القوية المساحة وعدد السكان، وكذلك الموقع الجغرافي، فتركيا تربط بين القارتين الآسيوية والأوروبية، وتقع يعني فيها أكثر من يعني فيها سواحل كثيرة، وتطل على القارتين كما ذكرنا، وتشرف على البحر المتوسط بطوله، وكذلك تربط بين الشرق والغرب، هي نقطة الربط بين الشرق والغرب. وكذلك يعني لتركيا، تركيا فيها العديد من الثروات الطبيعية كالبترول والماء والزراعة وما إلى ذلك. إذن فتركيا لا تقل أهمية عن مصر. تغلغل الإيرانيون إلى تركيا منذ قيام الثورة. ربما نكون نحن منعنا قربنا من الدين من أن يتمكن من تغلغل، لكن الأتراك يعني لا يقتربون من الدين كما نقترب نحن، ولديهم نوع شيء من الجهل وشيء من البعد عن الدين، أو شيء من الصبغة يعني التصوف وما إلى ذلك، وتأثير طبعا الدولة العلمانية على الأفكار عموما. لذلك حاولوا، ليس لديهم إعلام قوي في تركيا، ولكن حاولوا، لكن أصدروا مجلات أسبوعية ومجلات شهرية، واشتروا بعض المرتزقة الصحفيين في صحف كبرى، وبعض الكتاب الصحفيين وبعض المثقفين والمفكرين الأتراك، فبثوا أفكارا غيرت يعني صنعت رأي عام لهم مساند لهم في تركيا، وغيرت نظرة الأتراك لإيران ولأعداء إيران بالدرجة الأولى الذين هم نحن. فلننظر ماذا فعلت وكيف فعلت ذلك وما يمكنها أن تفعل عبر الإعلام. تروج إيران في تركيا أن السعودية تابعة، أو السعودية ودول الخليج طبعا، إذا حدثنا عن السعودية فنحن نقصد كل دول الخليج، والسعودية هي الأم وهي القائدة لهم. تروج أن السعودية يعني دولة تابعة لأمريكا وغير معادية لإسرائيل، بدلا أن تسمى سعودي أريبيا يسمونها سعودي أمريكا، لإشارة أنها تتبع لأمريكا وأنها ضد يعني وأنها مع الإمبريالية الأمريكية ومشروع التوسع الأمريكي، وأن السعودية احتلت البحرين وقتلت الأطفال والنساء في البحرين، وأن هذا احتلال سعودي طبعا للبحرين، وأن السعودية ضد المقاومة الإسلامية التي ترعاها إيران، وأن إيران هي
المقاومة والممانعة بينما السعودية لا.
نعم،
بينما السعودية. يعني هنا أيضا الربط مهم، وأنت تعرض لهذا الأمر عرض الموقف الإعلامي الصفوي من القضية البحرينية، القضية السورية، ما دمنا نتحدث عن المنطقة والطرح الإعلامي الإيراني.
نعم. نحن سنأتي على هذا نقطة نقطة.
نعم.
سنأتي عليه.
نعم.
يروجون أن السعودية أن إيران هي التي تدعم المقاومة
في حزب الله
في حزب الله. نعم. والحوثيين. نعم. يصورون أن الحوثيون مقاومة إسلامية.
مقاومة. نعم.
نعم. حاول تصوير أن الحوثيين مقاومة إسلامية وأنهم يريدون ضرب مصالح أمريكا وأن السعودية تمنعهم حماية لمصالح أمريكا.
نعم. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل.
نعم. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. ويحاولون تصوير أن السعودية ودول الخليج هي دول أنظمة أمريكية ودول يعني مترفة ولا تهتم بالقضية الفلسطينية ولا تهتم بقضايا الأمة، وأن الذي يهتم بهذه القضايا ويرعاها هم الإيرانيون بدليل رعايتهم لحزب الله وبدليل رعايتهم ل حماس.
نعم.
والقضية الفلسطينية، فهم يصورون أن الخليج الذي تخلى عن حماس وعن القضية الفلسطينية يعني هو سيء مقابل يعني رعاية إيران لهذه القضية مهمة، وأن إيران هي التي تضرب المصالح الأمريكية، وأن الخليج يستعدي إيران بسبب عداء إيران للمصالح الأمريكية، وأن إيران ليست عدوة للسنة وأنما هي عدوة للوهابية.
نعم.
أن إيران تضرب الوهابية ولا تضرب السنة. يحاولون الترويج لذلك. صنعوا بعض الـ يعني أو أثروا على المجتمع التركي ببعض الأفكار، فروجوا للعلمانيين أن دول الخليج وعلى رأسهم السعودية دول دينية، لذلك فإن العلمانيون يكرهون الدول الدينية، لذلك فهم كرهوا السعودية ودول الخليج من هذا الباب، أن دول الخليج دول دينية، فأبعدوا العلمانيين عن هذا. فأتوا القوميين الأتراك وصوروا لهم أن تركيا بلد عفوا أن السعودية ودول والعرب الخليج العربي هم الذين أسقطوا الدولة العثمانية بالاتفاق مع الإنجليز، يشيرون إلى اتفاق الشريف حسين وما إلى ذلك. فكره القوميون بالعرب ودول الخليج والسعودية على رأسهم. وأتوا إلى الإسلاميين المتعاطفين مع المقاومة الإسلامية ومع يعني ضد إسرائيل، فروجوا لهم أن دول الخليج تتبرأ من المقاومة الإسلامية وأن الذي يرعى المقاومة الإسلامية كما ذكرنا هم إيران. فروجوا أيضا للصوفية.
نعم.
أن دول الخليج دول وهابية وأنها العدو الألد للصوفية طبعا.
نعم.
وأيضا روجوا للإعلاميين عبر الإعلام والإعلاميون أن القضية الفلسطينية هي الأهم، وأن إيران تتصدى للقضية الفلسطينية وتدافع عنها، وأن إيران تتصدى لمشاريع أمريكا وإسرائيل في المنطقة، وأنه لو ظهرت حقيقة حتمية فإنه يجب كتمانها، لأنه ليس هذا الوقت لنشر هذه الحقائق لكي لا نخدم المصالح الأمريكية. أي حقيقة لمصلحة دول الخليج والسعودية وغيرها من هذه الدول يتم كتمانها بحجة ماذا؟ بحجة أنه ليس هذا الوقت لنشر مثل هذه الأفكار لكي لا نخدم مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة. فانظر كيف سيطروا على الإعلام وعلى المجتمع التركي، فلم يتركوا أحد، لا علمانيين ولا قوميين ولا إسلاميين ولا صوفيين، فلم يبقى أحد في المجتمع التركي إلا وأقنعوه عبر يعني فكرة معينة. فهم كما ذكرنا في حلقة سابقة عندما احتلوا دول إيران، الإيرانيين طبعا عندما احتلوا الدول المحيطة بهم كأذربيجان الجنوبية وكردستان والأحواز وبلوشستان وما إلى ذلك، حاولوا طمس هوياتهم عبر إقناعهم بأفكار أو الدخول عليهم من لكل دولة دخول عليهم باب، فأقنعوا العرب أنهم مرجعهم إيران بحكم الأحوازيين أقصد العرب بأن مرجعهم إيران، أنهم يرجعون لإيران بحكم دينهم لكونهم أغلبية شيعية، وأن الآذريين يرجعون إلى إيران بحكم أيضا دينهم وبحكم لغتهم أنهم ليسوا عرب فهم يرجعون إلى إيران، وكذلك البلوش بأنهم جغرافيا يرجعون إلى إيران. فكل يعني مجتمع يحاولون أو كل فئة مستهدفة يحاولون استهدافها عبر فكرة معينة، هذه الفكرة يعني يجدون الوصول إلى نفس الهدف بأكثر من أسلوب.
نعم.
فكما تعددت الأسباب في تركيا لإقناع المجتمع التركي بأنهم هم الأفضل وأن الدول الخليج هي الأسوأ بعدة أسباب وعدة وكل ما هي يعني أيا كان توجهك الفكري فلديهم باب يدخلون منه ولديهم إعلام يروج ذلك ولديهم ولدينا نحن إعلام سني كما تفضلت عدم يعني ليس موجود مما مكنهم من نشر هذه الأفكار والتغلغل فيها.
نعم أستأذنك بعد الفاصل بإذن الله تعالى سنتوجه إلى مصر ونقول ماذا حاولوا أن يفعلوا في الإعلام المصري، ما هي محاولات هؤلاء للولوج إلى مصر عبر الأجهزة الإعلامية. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للأستاذ مشعل النامي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ننتقل إلى مصر، وما من شك أنهم حاولوا أكثر من مرة أن يطلقوا صحفا، حاولوا أن ينشئوا قنوات فضائية، حاولوا أن يصلوا حتى إلى العامة في الأوتوبيسات.
نعم.
يعني تجد كتيبات وأتاني البعض ببعض هذه الكتيبات، هي كتيبات للأدعية.
نعم.
فإذا فتحت الكتيب وجدت فيه دعاء الإمام الرضا، دعاء مدري إيش، وعلى الغلاف من الداخل تجد المعتقد الأعوج لهؤلاء. ومحاولة الولوج بهذا الشكل هي محاولة إعلامية أيضا، حتى
طبعا.
لو كانت من خلال هذا الكتيب
طبعا.
الذي يقدم في الأوتوبيس،
وأيضا يكتب على الكتيب على نفقة من وما هي الدار التي نشرت
طبعا.
فينشر يعني يترسخ في الأذهان أن هذه المؤسسات تدعم الدين مجانا وتوزع الكتب وتريد خدمة الدين، ويتروج يعني لهذه الجهات أنها تفعل ذلك لله فتحبب الناس بهذه الجهات فتصبح موثوقة لدى الناس. محاولات التغلغل في الإعلام المصري كثيرة، لما لمصر من أهمية كما ذكرنا في السابق، فحاولوا تأسيس قناة في مصر عبر صحفية كانت مديرة لقناة العالم، مكتب قناة العالم في مصر في القاهرة، اسمها صالحة علام. وهذا زوجها طبعا هو مدير مكتب قناة العالم في تركيا، يعني هم متشبعين من المال الإيراني ويعتاشون على المال الإيراني.
لكن أنا أريد أن أسأل سؤالا، يعني
نعم.
هل تتخيل أن من ينتمي إلى الإعلام الإيراني إلى قناة العالم، أو من ينتمي إلى وظيفيا، أنا لا أدري التوجهات الدينية عندهم، هل تتوقع أن ينتمي إلى مثل هذه القنوات من معتقده سليم؟
هم لا ينظرون إلى المعتقد بقدر ما ينظرون إلى خدمة يعني أهدافهم. فليس بالضروري عندهم معتقده، المهم عندهم يخدم الأهداف ويكون عبدا، إن لم يكن للمعتقد فإنما هو عبد للدينار. فيشترون ذمم بعض الصحفيين ويشترون ذمم بعض من يعمل لهم هذه الأغطية. يساعد صالحة علام شخص اسمه شخص لبناني شيعي اسمه نايف كريم، وهو منتمي لحزب الله. حاولوا شراء رخصة في مصر لإنشاء قناة شيعية أو ليست شيعية، قناة تخدم مصالح إيران، يعني صحفية مصرية،
يعني لا نستطيع أن نشك ساعتها.
نعم.
أن هذه القناة موجهة أو يوجهها الشيعة إلى المجتمع المصري؟
أبدا على الإطلاق، صحفية مصرية وليس لها علاقة بالأمر، تريد أن تريد شراء قناة، وبالفعل تمكنت من إصدار ترخيص، تم طبعا إيقافه،
وبالطبع تمكنت من شراء القناة.
نعم.
أما إصدار الترخيص فهذا أمر آخر، يعني المفارقة
هي أرادت شراء ترخيص،
هم يشترون القناة.
نعم.
أما الترخيص فيحتاج إلى موافقات أمنية،
أمنية. نعم.
وأحسب أنهم لا يستطيعون الحصول على هذه الموافقات الأمنية بالطبع.
صحيح.
لأنهم إذا وصل الأمر إلى الأمن فسيكشف الحقيقة.
نعم. انتهى الموضوع، وهذا ما حدث بالفعل، وصل الأمر إلى الأمن وانتهى الموضوع. يعاونها كما ذكرنا شخص اسمه نايف كريم، وهذا هو مؤسس، هذا يبدو أن عمله هو تأسيس القنوات الفضائية، فهو مؤسس قناة الميادين أو ميادين التي يملكها غسان بن جدو، وهي أيضا بالمال الإيراني وبدعم من حزب الله.
يعني غسان بن جدو هذا الذي كان يعمل في الجزيرة،
كان يعمل في قناة الجزيرة، وهو أسس قناة اسمها قناة الميادين، وهذه قناة طبعا لخدمة الأهداف الإيرانية، وهو انسحب من قناة الجزيرة وترك قناة الجزيرة، كان مراسل قناة الجزيرة في لبنان، وانسحب اعتراضا من تغطية قناة الجزيرة للشأن السوري، اعتراضا لتغطيتهم على الثورة في سوريا، فانسحب من قناة، استقال من قناة الجزيرة وأسس قناة أظن برأس مال 250 مليون دولار أو شيء من ذلك، يعني مبلغ ضخم.
250 مليون دولار،
نعم، من مراسل
أعمل بهم 50 قناة.
نعم، هو كان مراسل. فالقناة فيها حاليا 270 موظف، قناة الميادين هذه، ولم تكتمل إلى الآن هيكلها الإداري، لم يكتمل، يعني هذه بداية، الآن هي بث تجريبي، وتحت التوسع 270 موظف يعملون عند مراسل كان مراسلا في قناة الجزيرة، راتبه لا أحسبه يتعدى 10,000 دولار، إن تكلمنا عن راتب يعني ضخم. حاول تأسيس 5 صحف في مصر، لن تتوقف محاولاتهم باختراق الإعلام المصري. الإعلام المصري هو الهدف، إن لم يستطيعوا شراء قناة بالكامل سيشتروا برنامج، إن لم يستطيعوا شراء برنامج سيدفعوا ليظهر بعض الضيوف، يدفعوا القناة ليظهر بعض الضيوف، أو سيشتروا ساعات من الـ 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 يعني
نعم، يعني نحن نتابع على بعض القنوات الشيعية الموجودة كقناة الكوثر أو قناة الأنوار أو حتى قناة العالم التي أغلق الأمن في مصر مكتبها أخيرا.
نعم،
يعني أغلق الأمن المكتب، فبدأوا يستأجروا بعض الاستوديوهات بالمخالفة.
نعم،
وهذا أمر مخالف بالطبع، ما دام مكتب القناة في القاهرة قد أغلق.
نعم،
فلا ينبغي أن تخرج أي برامج لهذه القناة من القاهرة.
صحيح،
يلجؤون إلى بعض الصحفيين أو بعض أساتذة الجامعات، يدفعون إليهم بسخاء فيبيع هؤلاء ضمائرهم، ويبدأون في ترويج فكر هؤلاء على عبر قناة العالم أو القنوات الشيعية الأخرى.
نعم، هذا ما نقوله نحن، هم يعني ينفقون بسخاء ويغدقون الأموال لكي يروجوا هذه الأفكار، وإن لم يستطيعوا شراء الضمائر فإنهم يكسبون ود البعض، إما لكسبهم وإما أو على الأقل لتحييدهم، فهذا ما يعني يسعون له، وستتكرر محاولاتهم لدخول الإعلام المصري على وجه الخصوص عبر كما ذكرنا وسائل عديدة. يعني
أنا بالطبع هذا دور أدبي نقوم به. قبل الحلقة وقبل أن نجلس معا، أنا توجهت إلى إدارة النايتسات في القاهرة وسألتهم عن قناة الميادين، وكان هدفي إذا كانت هذه القناة تبث عبر القمر المصري
نايتسات،
فأتوجه ببلاغ إلى النائب العام أن هناك قناة تخل بالأمن المصري تبث من القمر الصناعي المصري، لكن المفاجأة أن هذه القناة لا تبث عبر القمر الصناعي المصري نايلسات، ولكن تبث على مدار النايلسات من بعض الأقمار التي تدور في ذات المدار من النورسات. وهذا يوقعنا أيضا في هذا الحرج، دائما يقولون أن هذه القنوات الشيعية تبث عبر القمر الصناعي المصري نايلسات، لا، هي تبث عبر أقمار صناعية تدور في مدار القمر الصناعي المصري. الفضاء الآن مترامي الأطراف، فيه أكثر من قمر. أنا حتى سألت
يعني ذلك، يعني للتوضيح، نعم، أن المشاهد إذا ضبط الرسيفر الجهاز المستقبل عنده في البيت على نايلسات فتتظهر له هذه القناة.
نعم،
لماذا؟ لأنها تبث من قمر آخر
بنفس
موقع نفس مدار النايلسات.
مسؤول النايلسات قال لي بالحرف الواحد، يعني إذا كنا نحن العمارة وكانت هناك شقة في هذه العمارة تسكن فيها امرأة سيئة السمعة، فلا شك أن هذا سينسب إلينا. هذه قنوات سيئة السمعة على أقمار سيئة السمعة، ولكنها تنسب في النهاية إلى النايلسات المصري.
نعم،
فالسؤال الآن كيف نتصدى وقد أصبح الفضاء مفتوحا، ولا نستطيع أن نقول إن القناة في مصر فنوقف هذه القناة. من الممكن أن تخرج القناة من لندن أو تخرج القناة من قبرص كبعض قنوات الإلحاد. كيف نتصرف في ظل هذا الفضاء؟ لن يكون لنا سبيل إلا أن نواجه القناة بقنوات.
صحيح.
أو أن نواجه هذه يعني هؤلاء إذا اغتاظوا من صفا أو من بعض القنوات السنية شوشوا عليه. أما نحن أهل السنة لا بنشوش ولا بنهش ولا بنش.
نعم. نعم. أنا أؤمن أن الدفاع يؤخر التقدم. فلا يصطاد الأسد الغزال إلا بالتفاته. إذا التفت الغزال فإن هذا يؤخر تقدمه فيصطاده السبع أو الأسد.
نعم.
فنحن يجب أنا يعني لدي استراتيجية متواضعة أننا نحن يجب علينا أن لا نلتفت إلى الوراء ولا ندافع عن هذه الدعاءات، لأنهم يريدون إشغالنا بالدفاع والدفاع والدفاع، فهم يهجمون ويظهرون بمظهر القوي. إذا وجدت إنسان شخص ضخم يضربه طفل صغير يضربه وهذا يكتفي بالدفاع، فسيظهر الصغير بمظهر القوي، وهو طبعا هذا يستطيع أن يضربه ضربة واحدة فيبطش به. لكن ما انشغاله بالدفاع هو ما جعله يعني يظهر بمظهر الضعيف. فنحن يجب علينا أن لا ننشغل بالدفاع وأن نتصدى لهذه المشاريع عبر مشاريع إعلامية مدروسة وموجهة ولها أهداف واضحة ومحددة المعالم ولها إمكانيات متاحة لكي تتحرك بحرية مطلقة حول هذا الموضوع.
لكن ألا ترى أن الإعلام هو انعكاس للوضع السياسي في الدول؟ يعني حينما نقول هؤلاء يحاربون أهل السنة، إيران تحارب أهل السنة علانية.
صحيح.
بينما يكتفي أهل السنة بأن يشجبوا أو أن ينكروا. وبالتالي الإعلام السني، حتى أنت رفضت أن أقول الإعلام السني هكذا لأنه مصطلح كبير، فلا يوجد المشروع الإعلامي السني الكبير الذي يتصدى للمد الشيعي. إذا نحن في حاجة الآن إلى مشروع
إعلامي، محاولات،
نعم، مشروع إعلامي سني قوي مدعوم من الدول ذات السيادة التي تحتاج إلى الدفاع عن حدودها وعن معتقد أهلها وعن
عن وجودها.
أمنها وسلامتها. نعم.
دفاع عن وجودها.
نعم.
فوجود بعض الدول مهدد اليوم.
نعم.
كما رأينا سابقا وجود البحرين هدد وكانت يعني على مهب الريح، كانت على وشك أن تسقط لولا يعني فضل الله ورحمته لما وجدت البحرين اليوم.
لكن سيدي البحرين على وجه التحديد كانت هناك بعض القنوات التي في طريقها للانطلاق واعترض عليها الشيعة فتم إلغائها وتحويلها إلى قنوات أغاني.
صحيح صحيح. أنا أرى أنا لم يعني لم أكمل الإجابة. نقول أن أهمية الإعلام عرض جعل هذه الدول، بعض الدول يعني وجودها في خطر.
نعم.
وجود دول في خطر وتحتاج إلى مشاريع إعلامية قوية لكي تتصدى لهذا. لو جمعنا ما ينفق على الفنانين والمطربين في حفلة واحدة أو في مهرجان واحد هذا يكفي لتشغيل 4-5 قنوات سنة كاملة.
نعم.
فنحن مستعدون لأن ننفق على إفساد مجتمعاتنا ولسنا مستعدين على إنفاق على تماسك مجتمعاتنا وعلى التصدي للأمن أو حفاظ على الأمن المجتمعي والأمن حتى العسكري والسلمي.
أخي الفاضل، هل ترى أنه من اللائق أن تقوم قنوات أهل السنة على الدعم وعلى التبرعات، ويعني ربما كان المعلنون لا يقدمون على الإعلان على هذه القنوات لأنهم يخشون على مصالحهم من الشيعة؟
نعم.
فأنا في قناة صف، أين إعلانات البحرين أو الكويت أو غيرها من دول الخليج؟ لماذا لا يقدمون على الإعلان في هذه القنوات في قنواتنا؟
نعم.
لماذا؟
ذكرنا قبل قليل أن الخطاب الإعلامي الجريء والممنهج لإيران ومصالح إيران وضع خنجر أسماه بالطائفية. حاولنا ولله الحمد نجحنا إلى حد كبير لأن نحبط هذا المخطط، فقلبنا الطاولة عليهم وأصبحوا هم الطائفيون.
نعم.
عبر الإعلام.
نعم.
فهم حاولوا الترويج لهذا الأمر، وهذا ما يمنع بعض التجار أو أكثر التجار من الإعلان أو شركات تجارية من الإعلان بهذه القنوات التي بزعمهم أخذت صبغة طائفية. الأساس في هذه القنوات أصلا قنوات دعوية وتريد الحفاظ على الدين عبر عبر تنقية هذا الدين من الشوائب، وعبر التوجه للآخر بدعوته إلى الله ودعوته وإظهار فساد معتقداتهم. فهذه هي الأصل فيها. ونحن في برنامجنا هذا لنا قرابة العام لا نتحدث بشأن ديني على الإطلاق، لم نبث حلقة واحدة دينية، كل برنامجنا سياسي بحت ونناقش مسائل سياسية وفكرية وما إلى ذلك، لم نتعرض للدين ولا نهاجم معتقدات الآخرين بغرض الهجوم أو بغرض، لكن نحن نقول الحق ونقول حبا بهداية الآخرين. لا ليس أنا شخصيا، وإنما أقصد هذه القناة وغيرها. فالتأثير الإعلامي الذي صنعوهم هو ما منع القنوات هذه أن تقوم، وجعل بعض الدول تخجل من استضافة هذه القنوات وتمويلها. الكثير حقيقة يتساءلون عن تمويل قناة صفا، كثير جدا يسألوني ما هي مصادر التمويل. مصادر التمويل للأسف هي قناة قائمة على التبرعات 100% تبرعات الأفراد، ولا يمكن أن تقيم، لذلك أقول لك الإعلام السني كلمة كبيرة، لا يمكن أن تقيم إعلام باسم السنة على قائم على التبرعات. فأين هي أموال تلك الدول، وأين هي الخيرات، وأين هو الدعم الدولي لهذه القنوات؟
لكن هل تتوقع
تتصدى قناة صفا على سبيل المثال في الشأن البحريني مثلا؟ لديكم كم برنامج بحريني؟ نحن في برنامج هذا تطرقنا كثيرا
نعم في هنا وفي خيوط الحدث ومع سعيد الحمد ومع الأستاذ محمد الشروقي أكثر من برنامج
أكثر برنامج. أنتم أكثر متصدي قناة صفا، أكبر متصدي للقضية البحرينية، وأكبر ممثل ل مصالح البحرين، وأكبر محافظ أو محارب لأجل مصالح البحرين هي قناة صفا. فالسؤال هو أين البحرين من الدفاع عن مصالحها؟
ربما ظن البعض أن البحرين ترعى قناة صفا، وأنا أقول لا.
نعم هذا صحيح، البحرين لا ترعى قناة صفا، ولا يوجد أي دولة ترعى قناة صفا. قناة صفا قائمة على تبرعات الفردية الشخصية فقط لا غير. ويجب إذا كان لدينا في الحقيقة التعامل الإعلامي في البحرين على وجه الخصوص هو مثال على عدم نجاحنا في التعامل الإعلامي. فالبحرين وغيرها من دول لم تستقطب مثل هذه القنوات ولم تدعم مثل هذه القنوات، فماذا يجري لو أنها دعمت على الأقل على استحياء بالخفاء؟
نعم لكن دعنا نقول أننا لا نعمل استقطابا من أحد، وإنما نعمل لقضية آمنا بها، وانطلاقا من هذا الإيمان بالقضايا نحن نعمل.
نعم صحيح.
نعم
ونحن أيضا كذلك يعتقد الكثيرون أني شخصيا أني مدعوم من نظام بحريني، وأني استفدت وأني فعلت وأني كذا وكذا، وفي الحقيقة نحن وإن طردنا من البحرين، حتى لو طردنا على فرضية طردنا من البحرين، ولا يفعلها الأخوة البحرينيون هم أكرم من ذلك، سنستمر بالدفاع عن البحرين، لأننا نؤمن بأن هذه قضية دين وقضية استراتيجية مهمة، هي الأهم بالنسبة لنا التصدي لهذه الأخطار. البحرين هي بلدي كما الكويت بلدي والسعودية بلدي والإمارات وقطر وعمان وكل دول الخليج بلدي، وكل بقاع العالم الإسلامي هم إخوتنا وأشقاؤنا في الدين. فلا حدود تفصل بين المسلمين. الأصل في المسلمين أنهم كيان واحد لا يفصلهم حد سياسي أو حد جغرافي. فكلنا نعتبر أنفسنا دولة إسلامية، مثلما تكالب المسلمون للدفاع عن أشقائهم في البوسنة وهم بعيدون جغرافيا عنا، وأنفقنا ما نستطيع، بذل المسلمون أموالهم وأرواحهم لأجل أهل البوسنة وكذلك أفغانستان والشيشان وغيرها من الدول هي قضايانا الإسلامية ويعني البحرين وغير البحرين وكل هذه القضايا، وما نفعله كله هو لله وخالصا لوجه الله. نسأل الله أن يرزقنا الأخلاص.
نعم. السؤال الأخير في هذه الحلقة، إذا هذه المخاطر التي تحاك وتحيط بعالمنا الإسلامي سواء في الخليج أو في مصر أو في غيرهما، هل تتوقع أن يفيق المسؤولون في هذه الدول إلى مشروع إعلامي سني حقيقي قادر على التصدي لهذا المد الإعلامي الإيراني في المستقبل؟
في الحقيقة أن هناك مسؤولين، يعني لكي لا نظلم، يعني لا نتحدث على الإطلاق أن كل المسؤولين لا ليس أو مغيبون عن الواقع، هناك مسؤولون مؤمنون بالدور الإعلامي، وهناك مسلمون يدعمون، مسؤولون عفوا يدعمون ولو معنويا أو بصفة شخصية يعني هذه الأمور، ولكن نحن نريد أن تكون سياسة دولة وليس يعني توجهات مسؤولين توجهات فردية، وإنما تكون سياسة دولة هي دعم هذه القنوات. وبلغني من أحد وزراء الإعلام أن مجلس وزراء الإعلام في مجلس التعاون الخليجي قد أصدر توصية بدعم مثل هذه القنوات، ولم يعني يحدث أي شيء على أرض الواقع. لذلك نحن نريد أن تكون سياسة دولة وليس مسؤولين. هناك مسؤولون يعني مؤمنون بهذا الدور، وإذا كنا تحدثنا عن البحرين فعلى رأس المسؤولين سمو الأمير خليفة بن سلمان، يعني مؤمن بهذا الدور ويرحب يعني بهذه الأمور، لكن نحن نتحدث عن سياسة دولة وسياسات الدول هي المغيبة أو هي التي يجب أن تتصدى وتتولى هذا الدور.
نعم. إذن الإعلام السني في مواجهة الإعلام الشيعي، حتى وإن اختلفنا على المصطلح فربما نتطلع في المستقبل إلى إعلام سني قادر على المنافسة. الشكر كل الشكر لك على هذه الإضاءات وهذه الإيضاحات، وبإذن الله تعالى نلتقي في حلقات قادمة من الخطر الإيراني.
أنا أشكرك جزيل الشكر.
وشكر موصول لكم أيها المشاهدون الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.